بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان من جملة رسائل الشيخ رحمه الله، أي رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رسالة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع المعروفة باسم التدمرية. هذه الرسالة، رسالة شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، عنوانها تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. واشتهرت بالرسالة التدمرية، وذلك أن بعض أهل تدمر، وهي منطقة في دمشق ترجع إلى بلاد الشام، حضروا بعض مجالس شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وسمعوا منه كلاما وهو يقرر فيه هذا المعنى: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. أي تكلم في أصلين، أصل الأول في الصفات، الأصل الثاني في القدر والشرع. فطلبوا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في ذلك المجلس، فأجابهم وكتب هذه الرسالة المعروفة بالرسالة التدمرية. قال: والظاهر أن هذه الرسالة ضمن أجوبة أجاب بها الشيخ أهل تدمر، وكانت هذه الرسالة من أحسن وأجمع ما كتبه في موضوعها على اختصارها. ومن أجل ذلك فإني أستعين الله عز وجل في لم شعثها، أي ما تفرق فيها، في لم أي جمع شعثها أي ما تفرق، وجمع شملها وتقريب معانيها لقارئها مع زيادة ما تدعو الحاجة إليه وحذف ما يمكن الاستغناء عنه على وجه لا يخل بالمقصود، وسميته تقريب التدمرية. قال: وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده، إنه جواد كريم. قال: بيان سبب تأليف هذه الرسالة. بيّن المؤلف ابن تيمية رحمه الله تعالى سبب تأليف هذه الرسالة بقوله: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم، أي من تعين علي أن أجيب سؤالهم وجب علي إجابتهم، أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر. يعني خلاصة هذه الرسالة: سمعه أولئك القوم من شيخ الإسلام تيمية في بعض مجالسه التي كان يجلس فيها مع طلبة العلم ويقرر لهم عقيدة السلف ويبين لهم بطلان العقائد المخالفة لعقيدة السلف. فهؤلاء القوم حضروا ذلك المجلس وأعجبهم ذلك التقرير من هذا الإمام، فطلبوا منه أن يكتب لهم خلاصة ما قاله. ثم علل وجوب إجابتهم بأمرين: أحدهما مسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني الأصل الأول في الصفات والثاني في القدر، لأنه لا بد أن يخطر على القلب في هذين الأصلين ما يحتاج معه إلى بيان الهدى من الضلال والحق من الباطل. الثاني، الأمر الثاني الذي علل به وجوب إجابتهم، كثرة اضطراب أقوال الناس فيهما والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات. حصل هذا، يعني الاختلاف والاضطراب في تحقيق هذين الأصلين الصفات والقدر، فكان هذا من الدواعي إلى، يعني هذا الاضطراب والاختلاف الذي حصل من الناس كان هذا من الدوافع لشيخ الإسلام أن يجيب هؤلاء القوم ما سألوه ويكتب في هذا الموضوع. قال: فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، ومن ثم احتيج إلى البيان. ويستفاد من قوله والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات أن الفرق المختلفة قد يحصل من بعضها أنه يوافق الحق في بعض المسائل، وكونه وافق الحق في بعض المسائل ليس ذلك مسوغا لرد الحق أو إنكار الحق لأنه قد قال به فلان أو فلان. وفي هذا غاية الإنصاف، الاعتراف للخصم بما عنده من الحق والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارة. لكن أيضا في المقابل لا يعني هذا أن الشخص يعني يذهب يلتمس الحق عند غير أهله، من أهل الأهواء والبدع، من أهل الكلام، من أهل الفلسفة والمنطق وغير ذلك، لكن إذا جاء الحق فإنه يقبل ممن جاء به، يقبل ممن جاء به ولا يعنى ذلك، ولا يعني هذا أن الشخص يذهب فيطلب العلم من داخل الأهواء والبدع، إن هذا عرضة لأن تدخل الشبهات إلى قلبه من حيث لا يشعر. لكن لو حصلت مناظرة بينك وبين صاحب باطل، فكونه صاحب باطل لو أنه أتى ببعض الكلام الذي هو من الحق لا يعني ذلك أنه صاحب باطل وترد كلامه حقه وباطله، ولكن يرد من كلام ما هو باطل، وما كان حقا يجب قبوله لأنه حق، لا لأن فلانا يعني تكلم به ذلك المبطل أو المبتدع أو من أهل الأهواء أو المقلد، فالحق يقبل من جابه. قال والخوض فيهما بالحق تارة وبالباطل تارات، والحق يعرف بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة كما هو معلوم. قال فيلتبس الحق بالباطل على كثير من الناس، لأن الذي يخوض في أمر بالحق وبالباطل يحصل من خلال خوضه لبس للحق بالباطل، فالذي ما عنده تمييز يلتبس عليه الحق بالباطل. وما حصل الالتباس على كثير من الناس إلا لأن المبطلين يخلطون حقا بباطل، يعني ما يأتون بباطل صرف محض في الغالب، وإنما يخلطون معه شيء من إيش من الحق ولو في العبارات فلذلك يلتبس على الكثير من الناس. قالوا من ثم احتاج إلى البيان، ثم دخل في الكلام في التوحيد والصفات. إلهنا سبحانه.